بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة الباب الثاني من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب الأذان والإقامة. وأخذنا في الدرس الماضي المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن: واحد، أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، أي إذا لم يكن عدلا ولم يكن كذلك أمينا. والمسألة أصلها في الصفات المستحبة في المؤذن، أي مما ينبغي استحبابا أن يكون في المؤذن أن يكون أمينا وأن يكون كذلك عدلا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن، كما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث أبي أمامة، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، وجاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأسانيد صحيحة، والشاهد منه والمؤذن مؤتمن. فإذا ينبغي أن يكون أهلا لهذه الأمانة، لأنه يترتب عليه أمور، ومنها كما ذكر صحة صلاة المصلين وكذلك الصيام لأهل الصيام، بمعنى أنه إذا أذن قبل الوقت ربما يصلي إنسان امرأة أو إنسان معذور في بيته بعد الأذان، ويكون ذلك قبل الوقت، فيكون سببا ذلك المؤذن لإفساد صلوات الناس، وإن كان من حيث الحكم الشرعي أن من فعل أو صلى باعتبار أنه يظن ويعتقد أن المؤذن يؤذن في الوقت، فإن الصلاة بإذن الله جل وعلا تكون صحيحة إن كان على هذا الاعتقاد وعلى هذا الظن. أما إن كان يعلم بأن المؤذن يؤذن قبل الوقت وتساهل في ذلك فصلى قبل الوقت أو أفطر قبل الوقت أو ما شابه ذلك، فهذا سبب لإفساد تلك العبادة. الثاني، أن يكون بالغا عاقلا، أي يستحب في المؤذن أن يكون بالغا عاقلا. قالوا: ويصح أذان الصبي المميز، بمعنى أن البلوغ والعقل مستحب، ويصح أذان الصبي، ويصح أذان الصبي المميز كما تصح منه الصلاة، كما تصح منه الصلاة. وكذلك من حيث التعليل قالوا: لأنه يقبل خبره، أي خبل خبر، أنه يقبل خبره أي خبر الصبي فيما كان طريقه المشاهدة، فيما كان طريقه المشاهدة، والأمر هاهنا كذلك، والأمر هاهنا كذلك، وهذا على قول الجمهور، وهذا القول على قول الجمهور. طيب، الثالث، أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ، وهذا كما ذكر من الأوصاف والسمات المستحبة. وإلا إذا لم يكن كذلك فينبغي أن يستعين بمن هو من أهل الخبرة بدخول الأوقات، بدخول الأوقات، وإلا فإنه كما هو معلوم يصح تصح الصلاة أو الأذان، يصح الأذان من الإنسان الأعمى. ومعلوم أن الأعمى لا يعرف الأوقات، متى تطلع الشمس، متى تزول، متى تغرب الشمس إلى غير ذلك، ومع هذا تصح أو يصح أذان الأعمى لما هو معلوم من أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، وإن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الصبح، حتى يقال له أصبحت. الشاهد منه أن الأعمى يصح أذانه، لكن بمن؟ بماذا يصح أذانه؟ يصح أذانه بمن يعينه على ذلك من الثقات، كما جاء في الحديث بأن يقال له أصبحت. فإذا قيل له ذلك أذن، ففيه دلالة على أن الأعمى كذلك يصح أذانه إن استعان بمن يثق به من أهل الخبرة في ذلك. قال الرابع أن يكون صيتا ليسمع الناس. صيتا أي أن يكون كما ذكر في الحاشية، أن يكون قوي الصوت، أن يكون قوي الصوت حتى يوصل الصوت إلى أبعد مكان. وبحمد الله جل وعلا يسر الله جل وعلا في هذه الأزمان هذه المكبرات، وهذه المكبرات تؤدي هذا الغرض وتدل على أصل مشروعيتها هذا المعنى، يدل على أصل مشروعيتها هذا المعنى، وهو أنه ينبغي أن يكون الأذان المؤذن صيتا حتى يبلغ الأذان أبعد ما يكون ليسمع فيسمعه المصلون فيجيبون للصلاة. إذن هذا يكون من الأدلة على هذا المعنى. طيب، قالوا أن يكون صيتا ليسمع الناس، واستدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الأمر أن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه حينما سمع الأذان رضي الله عنه وأرضاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فإنه أندى صوتا منك أي قوي الصوت، ففيه دلالة على هذه المسألة. طيب، الخامس قالوا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا كذلك من الأمور المستحبة أن يؤذن المؤذن على طهارة. السادس أن يؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذا الشرط موجود عندكم في جميع النسخ يا جماعة؟ من ليس عنده هذا الشرط؟ طيب، الحاصل أن الشرط الخامس والسادس فيما يظهر لا فرق بينهما، الشرط الخامس والسادس فيما يظهر أنه لا فرق بينهما، لأن هذا يقول أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، السادس أن يؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فالمعنى هو المعنى، المعنى هو المعنى. فإذا هذان الأمران مرجعهما إلى معنى واحد وإلى أمر واحد، واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فيعودان إلى أمر واحد. طيب، السابع أن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، وهذه هيئة من الهيئات المستحبة في الأذان، أن يضع أصبعيه في أذنيه لحديث أبي جحيفة أنه قال رأيت بلالا يؤذن وأصبعيه في أذنيه وينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فجعل يلوي عنقه يمينا وشمالا يمينا وشمالا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الصفة صورا منها ما ذكر هاهنا أن يكون حي على الصلاة النداء عن اليمين، وحي على الفلاح النداء عن الشمال. ومن أهل العلم من قال أن يبدأ باليمين مرة حي على الصلاة، ثم المرة الثانية على الشمال حي على الصلاة، ثم يعيد مرة ثانية على اليمين حي على الفلاح، ثم مرة ثانية على الشمال حي على الفلاح، والأمر في هذا واسع. طيب، قالوا الثامن، وقبل الثامن قالوا أن يدير وجهه على يمينه، يعني ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر المؤذن، وهو أن الاستدارة إنما تكون في العنق. المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح إنما يدير عنقه ولا يدير جسمه كاملا، كما يحصل من بعض المؤذنين. بعض المؤذنين إذا أذن يحرك إما جسمه كاملا إلى اليمين ثم إلى الشمال، وإما أن يحرك صدره كامل. والصواب أن يحرك ماذا؟ عنقه، أن يحرك عنقه إلى اليمين وعنقه إلى الشمال. طيب، الثامن أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويحذر الإقامة، أي يسرع فيها، بمعنى إذا أذن يترسل يتمهل في الأذان، أما في الإقامة فإنه يسرع فيها. وقد جاء معنى هذا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود وغيره. طيب، المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، قالوا كيفية الأذان، قالوا كيفية الأذان والإقامة، قالوا ولهما أي الأذان والإقامة كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ليش ما يتكلم من قبل؟ وهذا أيضا ما شاء الله. طيب، الإخوان ينبهون أن الشرط السادس أو الوصف السادس قالوا أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، وهذا صواب. إذن ما عندنا نعمل عليه دائرة ونقول الصواب أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. طيب، وهذا صواب. طيب، قلنا المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة كيفية الأذان والإقامة، قالوا ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قالوا أما صفة الإقامة فهي تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. والحديث متفق عليه، وحديث أبي محذورة السابق عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. قالوا فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة، فتكون مرتين للحديث الماضي للحديث الماضي. وأصرح من ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وأبو داود والنسائي بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. والحديث كما سمعتم إسناده حسن، حسنه العلامة الألباني، وشيخنا العلامة الوادعي رحم الله الجميع. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، أي ما تقدم ذكره. قال: وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. طيب، ها هنا في هذه الفقرة إشارة إلى مسألة، وهي يقولون: فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة. ما هي صفة الأذان والإقامة المستحبة؟ صفتها أن يكبر في أول الأذان بأربع تكبيرات، أن يكبر بأول الأذان بأربع تكبيرات. وننبه ها هنا على أمر يقع فيه بعض المؤذنين جهلا، وهو أن بعض المؤذنين إذا أذن في التكبيرات الأربع يقطعها، بمعنى يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا خطأ، هذا خطأ، بل بعض أهل العلم شنع على من قال هذا القول، بل بعضهم قال بأنه من البدع. والصواب أن يثني التكبيرات، أن يثني التكبيرات، أن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يتوقف، الله أكبر الله أكبر، مثنى مثنى. واضح يا جماعة؟ لا، كما جاءت الأحاديث في ذلك، أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وكذلك جاءت الأحاديث المذكورة في هذا، وكذلك جاءت في الأحاديث الأخرى كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره، وجاء في حديث جابر وغيره في تكرار الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر. الحديث الشاهد منه أنه مثنى 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 مثنى. أما من يفعل الله أكبر الله أكبر كما يفعله يعني جهة المناطق التي فيها الشيعة، تجد هذا أذانهم، وكذلك بعض المناطق التي فيها كذلك المتصوفة يؤذنون كذلك بنحو هذا الأذان. والصواب ما سمعتموه. هذا أمر، أي أن يثني الأذان أي التكبير في الأذان الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر الله أكبر. طيب، قلنا هذه الصفة الأولى، وهذه الصفة تكاد تكون متفق عليها بين العلماء، أي الصورة التي جاءت مذكورة بأن يبدأ بأربع تكبيرات ثم بقية الأذان بقي صور أخرى وقع فيها شيء من الخلاف، وهي من هذه الصور أن يبدأ الأذان بتكبيرتين فقط، أن يبدأ الأذان بتكبيرتين فقط، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يدخل مباشرة في ماذا؟ في التشهد، ما يجعلها أربعا وإنما يجعلها كم؟ مرتين فقط. هذا الوصف جاء في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة، أي أنه ثنى الأذان، ثنى التكبيرات الأولى في الأذان، وجاء خارج الصحيح بأربع تكبيرات، فبعض أهل العلم رجح ما في الصحيح وبعضهم رجح ما هو خارج الصحيح لأنه موافق لأحاديث بلال الأخرى. والصحيح من هذا أن الأمر واسع، أن الأمر في هذا واسع، من كبر أربعا في أول الأذان فحسن، ومن كبر مرتين فقط فكذلك يكون هذا من الخلاف الواسع الذي يسع فيه، من المسائل التي يسع فيها الخلاف. طيب هذه صورة ثانية، بقي صورة ثالثة من صور الأذان أيضا وقع فيها الخلاف، وهي كما ذكر قالوا وإن رجع، وإن رجع الأذان ما معنى الترجيع؟ قالوا في الحاشية الترجيع الترديد، بمعنى أن يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت. قالوا كما أخرجه أبو داود، كما أخرجه أبو داود في حديث أبي محذورة. يعني كيف هيئة هذا الأذان؟ أن يكبر التكبير المعروف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول المؤذن يخفض صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. فالترجيع أن يخفض صوته أولا بالشهادتين ثم يرفع الصوت بهما. وهذه أيضا صورة من صور الأذان وهيئة من هيئات الأذان، وكذلك هي من صفات الأذان الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه علمها أبا محذورة. فمن أذن بالأولى من الصفات فحسن، ومن أذن بالثانية أو الثالثة فكذلك الأذان بأي هيئة من هذه الهيئات صحيح. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ فهي هيئات ثلاث، يعني منها ما يذكر بعض أهل العلم بأن عدد التكبيرات 19، أو عدد كلمات الأذان 19، ومنها 17، ومنها 15، والأمر في ذلك واسع. طيب قالوا ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، وهو ما يسميه الفقهاء التثويب. التثويب قالوا في الحاشية، وهو التثويب من ثاب يثوب إذا رجع. فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة. وهذه الهيئة بعض أهل العلم نقل فيها الاتفاق من حيث الجملة، من حيث الجملة، أي أن حي على الصلاة تقال في الأذان، في أذان الفجر، في أذان الفجر بعد أن يقول المؤذن حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قال ابن القطان الفاسي في كتابه الإجماع، إذا قال المؤذن حي على الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم، قال ولا يفعل ذلك إلا في الفجر وحدها باتفاق أهل المسجدين، باتفاق أهل المسجدين أي المدني والمكي. قال وإنما سمي هذا القول تثويبا لأنه دعاء ثان إلى الصلاة، دعاء ثان إلى الصلاة، فهذا كذلك من الأمور المستحبة، وقد جاء هذا المعنى في حديث أبي محذورة، أي تعليم أن يقول حي، أن يقول الصلاة خير، أن يقول الصلاة خير من النوم. وجاء كذلك في حديث بلال، جاء في حديث لبلال إلا أنه من طريق سعيد بن المسيب عنه، ورجح بعضهم الإرسال. وجاء كذلك نحوه من حديث أنس، وعن جماعة من الصحابة. هو الحاصل أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد ثبوته اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا التثويب، هل يقال في الأذان الأول أو يقال في الأذان الثاني من الفجر، بعد اتفاقهم أنه لا يقال في غير الفجر، لا يقال في غير الفجر، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا في صلاة المغرب فثوب فيه المؤذن بحي بالصلاة خير من النوم في صلاة المغرب، قال مجاهد فخرج منه ابن عمر وقال في ذلك المؤذن كلاما غليظا، قال بدعة وأنكر عليه إنكارا شديدا. الحاصل أنه يقال في أذان الفجر، وهل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ من أهل العلم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني، والأمر في هذا كما يقال من الأمر الواسع، من الأمر الواسع، من رأى وظهر له أنه في الأذان الأول فالأمر واسع، ومن رأى أنه في الأذان الثاني فكذلك، لأن ما هناك دليل صحيح صريح يستطيع الإنسان أن يجزم به بأحد القولين. هؤلاء استدلوا بأدلة ولهم من حيث المعنى وجه، والآخرون كذلك استدلوا بأدلة ولهم من حيث المعنى وجه، والصواب أن يقال أن الأمر في ذلك واسع، لكن ينبغي أن يتنبه المؤذن لأمر أنه إذا جعله في الأذان الأول فلا يجعل الناس يضطربون، اليوم الأول في الأذان الأول، اليوم الثاني في الأذان الثاني، اليوم الثالث في الأذان الثاني أو الأول، وهكذا يضطرب الناس. إذا بقي على الأذان الأول يستمر حتى يعلم الناس أن هذا التثويب في المسجد الفلاني إنما يقال في الأذان الأول، وإذا مشى على الأذان الثاني فكذلك حتى ما يحصل اضطراب للناس لا يدرون هل هذا هو أذان الصلاة أو الأذان للتهيؤ للصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.